الله الرحمن الرحيم.
واعبدوا الله ولا والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
الإحسان إلى الجيران
من خصال الإيمان.
حق الجار.
يا من تؤذي الجار استهتارا بالجار
اعلم
أن للجار إلها لربه، سوف ينتقم ممن ظلمه، سوف تموت وبعد الموت تبعث وبعد البعث تعرض وعند الأرض تحاسب أمام مولاه فينتقم منك كما آذيت الجار.
تذكير أولي الأبصار.
إن لم يكن للجار عائلة، إن لم يكن للجار ولد، إن لم يكن للجار سلطان، إن لم يكن للجار منصب، إن لم يكن للجار رجل في موقع حساس يحميه منك الله يحميه. كل هذا ما زلت أعرفك بمن هو الجار الذي سأطالبك الآن ويطالبك به دينك أن تحسن إليه.
حق الجار.
حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا،
لكن هنالك فرق
بين أن تؤدي له حق الجار وأن توليه وهو يعادي الله.
حق الجار.
إذا كان قريبا منك في النسب وهو مسلم له عليك ثلاثات حقوق.
حق الجار.
وإذا كان بعيدا عنك في النسب وهو مسلم له عليك حقان.
حق الجار.
وإن كان قريبا منك في النسب وهو غير مسلم له عليك حقان.
تذكير أولي الأبصار بحقوق الجار.
النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقسم ثلاث مرات: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من
إنه الذي يؤذي جار،
إنه الذي لا يأمنه جار.
طب لماذا ربط هذا الخلق
بالعقيدة؟
أيها المسلم
ارفع عناك عن الجار،
فلا تسخر من الجار
ولا تستهزئ به
ولا تتكبر عليه.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم.
تعرض على الناس معايب جاري ومصاعب جاري وإن فعل خيرا تكتب.
حق الجار.
إن كان له حسنة، إن كان بني جامع هيقول، ولما يجي يقول يتهمه بالرياء.
حق الجار.
يا أخي لا تسخر من الجار ولا تستهزئ بالجار ولا تتعالى ولا تتكبر عليه. هو أولى بتواضعك وحلمك.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
شركة شيوخ الإسلام للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم تذكير أولي الأبصار بحقوق الجار
لفضيلة الشيخ صالح عبد الجواد. والآن مع المحاضرة.
نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة الله من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام المسلمون، روى الإمام الترمذي بسندٍ حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيده فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. قلت: هذا الحديث رواه الترمذي بسند حسن، وأورده شيخنا الألباني حفظه الله في السلسلة الصحيحة بألفاظ تقارب هذه الألفاظ، فلنطمئن إلى الحديث سندا ومتنا إن شاء الله. في لقاء سبق حدثتكم إخوتي الكرام عن التوجيه الأول من الحديث: اتق المحارم تكن أعبد الناس، بعنوان: الذنوب والمعاصي آثارها وطرق الوقاية منها. وفي لقاء آخر حدثتكم عن التوجيه الثاني من الحديث: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، بعنوان: المسلم بين الرضا والسخط. وفي هذا اليوم بإذن الله وحوله وقوته حديثي معكم عن التوجيه الثالث من الحديث الطيب المبارك: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وذلك بعنوان: تذكير أولي الأبصار بحقوق الجار، وذلك من خلال العناصر الآتية: أولا، اعرف جارك، وثانيا، منزلة الجار في الإسلام، وثالثا، الإحسان إلى الجيران من خصال الإيمان، ورابعا وأخيرا، ما هي حقوق الجار. فأعرني سمعك وقلبك أخي المستمع الكريم، فإن الموضوع وبخاصة في هذه الآونة من الخطورة والأهمية بمكان. أولا، اعرف جارك. الجوار الذي تعارف عليه الناس هو في المنزل الذي يعيش فيه الإنسان، ولكن العبرة أخي المسلم بعموم اللفظ، فالجوار يشمل ما يجاورك في المنزل أو في العمل أو في المتجر أو في الحقل أو في المسجد أو في الطريق أو في الاجتماعات العامة، وكل ما يليك من نفس بشرية فهي في جوارك. ويدخل في ذلك داخل الدولة يعني الوزارة وما يجاورها، والهيئة وما يجاورها، والمؤسسة وما يجاورها، والإدارة وما يجاورها، وزارة التربية والتعليم مثلا بجوار وزارة العدل، لكل وزارة على الأخرى حقوق. هذا المسجد كهيئة دينية يجاور مجلس الدولة كهيئة قضائية، لكل مبنى بما فيه من سكان على الآخر حقوق متبادلة. والجوار يشمل البلدة وما يجاورها، مدينة المنصورة تجاور مدينة أخرى لها على المدينة المجاورة حقوق، وللمدينة الأخرى على المنصورة حقوق. والجوار يشمل الدولة المسلمة وما يجاورها، فكل دولة تجاور أخرى، لكل دولة على الأخرى وقبل الأخرى حقوق. فالجوار بين الدول هو مثل الجوار بين الأفراد، يطلب فيه الإحسان. إخوتي الكرام، وما قامت الحروب واندلعت بين الدول المتجاورة، وما قامت هذه الحروب حتى أكلت قوة الدول واقتصاد الدول وشباب الدول، إلا بسبب انتهاك الدول لهذا المبدأ العظيم، مبدأ الإحسان إلى الجوار. ولو عرف قادة العالم وزعماء الدنيا هذا المبدأ وكيف عالجه إسلامنا العظيم، لعاشت الدنيا بأسرها في سلام ووئام وحب ووفاق. إلا أن الناس يجهلون الإسلام وتعاليمه، ولم يلجأوا إليه يستمدون به المبادئ والقيم التي أرساها هذا الدين العظيم حفاظا على الجيران. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: واسم الجار يشمل المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدو، والكافر والبلدي والغريب، البلدي يعني ابن بلدك، والغريب والنافع والضار، والغريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد، كل ذلك يشملهم الجوار. انتهى كلام ابن حجر. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: من سمع النداء فهو جار. احفظ معي هذه التعريفات جيدا، فسوف تنفعنا في مستقبل هذه الخطبة المباركة إن شاء الله. من سمع النداء فهو جار. وقالت فرقة: من سمع إقامة الصلاة في المسجد فهو جار ذلك المسجد. وقالت فرقة: من ساكن رجلا في محلة أو مدينة فهو جار. واستشهدت هذه الفرقة بقول الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فجعل اجتماعهم في المدينة جوارا. وقالت عائشة رضي الله عنها، والحديث موقوف عليها: حق الجوار 40 دارا من كل جانب. وهناك حديث ضعيف في هذا الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بأبي بكر وعمر وعلي ينادون على أبواب المساجد: ألا إن حق الجوار 40 دارا من كل جانب، 40 دارا عن يمينك، 40 دارا عن يسارك، 40 دارا بين يديك أي أمامك، 40 دارا خلفك، والمجموع 160 دارا بما فيها من سكان لهم عليك حقوق ولك عليهم حقوق. هل عرفت من هم جيرانك؟ إنهم 160 دارا يحيطون بذلك. جارك في العمل جار. وابن عمر رضي الله عنهما كان إذا ذبح شاة في بيته قال: أأهديتم لجارنا اليهودي؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن قرآنا سينزل يجعل الجار يرث جاره. والشاهد في الحديث أن الجار هنا كان يهوديا، وابن عمر إمام أهل السنة والالتزام يهدي إلى الجار اليهودي. إذن فالجار هو القريب منك في المنزل، وهذا هو الغالب. وعائشة رضي الله عنها تقول: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. يبقى الباب الملاصق لبابك هو أقرب من الباب المقابل أو الذي بعده. كل هذا ما زلت أعرفك بمن هو الجار الذي سأطالبك الآن ويطالبك به دينك أن تحسن إليه. عرفته؟ حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا. واسمع، الجار اليهودي له عليك حق الجوار، لكن هنالك فرق بين أن تؤدي له حق الجار وأن تواليه وهو يعادي الله، أو لا تعاديه وهو عدو لله. فرق بين أن أؤدي حقوق الجيران وبين أن أصافح النصارى واليهود في أعيادهم وأذهب إلى كنائسهم ومعابدهم وأقرهم على الباطل الذي هم عليه. أنا أعلنها مدوية صريحة: لسنا دعاة التفرقة العنصرية، ولسنا دعاة تخريب الوحدة الوطنية، بل إن الإسلام يطالبك أخي المسلم أن ترفع أذاك عن الجار ولو كان يهودية، ولو كان نصرانية، ولو كان مسلما عاصية، ولو كان فاسقة، ولو كان ضالا، ولو كان منحرفا. له عليك حقوق أديها، لكن فرق هنالك بين أداء الحقوق وبين الولاء والبراء. فنحن لا نوالي إلا من والى الله، ولا نعادي إلا من عاد الله. إذن فالجار إذا كان قريبا منك في النسب وهو مسلم له عليك 3 حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. وإذا كان بعيدا عنك في النسب وهو مسلم له عليك 2: حق الجوار وحق الإسلام. وإن كان قريبا منك في النسب وهو غير مسلم له عليك 2: حق الجوار وحق القرابة. هل تتصور ذلك؟ نعم. أبوك نصراني وما زال يحتفظ بالنصرانية، أخوك يهودي وما زال يحتفظ باليهودية، وأنت أسلمت لله وصرت مسلما واشتريت الدار التي بجواره فأنت جاره.
وهو جارك، له عليك حق الجوار وحق القرابة، لكنه غير مسلم. فإن كان بعيدا أي في النسب غير مسلم، له عليك حق واحد هو حق الجوار. إذن وجب أن تؤدي حق الجار ولو كان يهوديا أو نصرانيا. هذا هو الجار وهذه هي حدوده. بكررها تاني، 160 دارا يحاطون به، لهم عليك حقوق الجوار. وثانيا، منزلة الجار في الإسلام. ليس هناك دين سماوي قبل الإسلام، وليس هناك منهج أرضي، منهج إصلاحي، منهج اجتماعي، منهج فلسفي، ليس هناك منهج، وليس هناك قانون اهتم بالجار ورفع شأنه وأعلى قدره كما فعل الإسلام العظيم. وعني به الإسلام أيام عناية أي بالجار، فحث على الإحسان إليه بالقول والفعل، وحرم أذاه بالقول والفعل، وجعل الإحسان إلى الجار ومنع الأذى عنه من خصال الإيمان، ونفى الإيمان عمن لا يأمنه جاره، وأخبر أن خير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. ولقد بلغت منزلة الجار في نظر الإسلام درجة عالية رفيعة، جعلت جبريل عليه السلام يكثر في وصيته، حتى ظن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الجار سيرث جاره. قال ربنا عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قيل في التفسير: الجار ذي القربة أي الجار القريب منك في النسب، الجار الجنب أي الجار البعيد عنك في النسب، الصاحب بالجنب قيل هي الزوجة، وقيل هو رفيقك في السفر. واحد ركب بجوارك في الطائرة أو في السيارة أو في القطار، والمسافة هتقطعوها في ساعتين أو في ثلاثة، هو جار، له عليك حقوق ولك عنده حقوق. واستمع إلى هذه الباقة العطرة من الزهور اليانعة من بستان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والحديث متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. هذا الحديث رواه مسلم، وفي رواية لمسلم أيضا عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن. قيل: من هذا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذي لا يأمن جاره بوائقه. والحديث متفق عليه، وفي رواية للإمام مسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه يعني شروره وغوائله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. والحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لأراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. والحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وهذا الحديث متفق عليه. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وانتبه معي لتنوع هذه الروايات: الرواية الأولى: فلا يؤذي جاره. الرواية الثانية: فليحسن إلى جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وهذا الحديث رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. هذا الحديث رواه البخاري.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يا ربي هذا أغلق بابه دوني يمنع معروفة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. هذا الحديث خرجه الحاكم. وفي رواية: ما أمن من بات شبعان وجاره طاوية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلان، أو قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تكثر من صلاتها وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها صليطة. قال: لا خير فيها، هي في النار. وقيل لها: إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم النهار وتتصدق بالأتوار وليس لها شيء غيره ولا تؤذي أحدا. قال: هي في الجنة. ولفظ الإمام أحمد: ولا تؤذي بلسانها جيرانها. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سئل: أي ذنب أعظم؟ قيل أو قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تطعم أو أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. وعن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات، أي بيوت، أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فأمره أن يصبر، فأتاه مرتين وثلاث، فقال له: اطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه: ما هذا؟ يقول: جاري آذاني، لعن الله جاره. فانصبت اللعنات، فجاء هذا الرجل الذي يلعن، الذي آذى الجار، وقال للرجل: عد إلى بيتك فإني لا أعود. وفي رواية أنه ذهب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس يلعنونني. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس. فقال له: يا رسول الله، مره فليعد إلى بيته فإني والله لا أعود. ثالثا: الإحسان إلى الجيران من خصال الإيمان. وانتبه معي جيدا، الإحسان إلى الجيران من خصال الإيمان. لم نقل الإحسان إلى الجيران من الفطر السليمة، من الخلق الفاضل، من المعاملات الطيبة، إنما قلنا من خصال الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربط هذا الخلق الفاضل، الإحسان إلى الجيران، بالإيمان، بالتوحيد، بالعقيدة. كأني به صلى الله عليه وسلم يؤكد ما سبق أن قلناه، إن هذا الدين يقوم على أركان الأربعة: العقيدة، العبادة، المعاملات، الأخلاق. وإن شئت فقل يقوم على ركنين عظيمين: العقيدة والشريعة. ويندرج تحت تحت الشريعة عبادات، معاملات، أخلاق، لتعود إلى التقسيم الأول. ولا فرق بين عقيدة وعبادة، ولا عبادة ومعاملات، ولا معاملات وأخلاق، الكل من عند الله. احفظ هذا جيدا، فقد ذكرتكم به من خلال سورة الماعون، وذكرتكم بهذا الربط المحكم من خلال سورة النبأ، وأذكركم به الآن للمرة الثالثة. الدين كل لا يتجزأ، فلا يجب أن نفرق الدين تفريقا، ولا أن نمزق أركانه تمزيقا، ولا أن نسوف العمل بركن من أركانه حتى نعمل بركن آخر. هذا ما فعله بنو إسرائيل، كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فعيب الله عليهم ذلك ولعنهم الله، واتسع القيادة منهم وسلم القيادة إلى أمة الحبيب محمد، وقال للمؤمنين وقال للموحدين وقال لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في الإسلام كله، طبقوا الدين كله، اعملوا بالدين كله، لا تفرقوا بين عقيدته وعبادته. إنما اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله، أرى طائفة من القوم يقولون: مش مهم دين، بلاش دين، سيبك من دين، يعني عملت كل حاجة ولسه دين،
وقسموا الإسلام إلى لب وقشور، فضيعوا اللب والقشور معا. يا إخوة، فاتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقسم 3 مرات: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ هذا الذي نفيت عنه كمال الإيمان، إنه الذي يؤذي جاره، إنه الذي لا يأمنه جاره. طب لماذا ربط هذا الخلق بالعقيدة؟ بعض الجيران يؤذون الجيران اعتمادا على قوتهم، اعتمادا على سطوتهم، اعتمادا على منصبه، اعتمادا على أن له أولاد والجار ليس له أولاد فيستهتر به فيؤذيه. يا من تؤذي الجار استهتارا بالجار، اعلم أن للجار إلها لربه، سوف ينتقم ممن ظلمه، سوف تموت، وبعد الموت تبعث، وبعد البعث تعرض، وعند العرض تحاسب أمام مولاك، فينتقم منك كما آذيت الجار. إن لم يكن للجار عائلة، إن لم يكن للجار ولد، إن لم يكن للجار سلطان، إن لم يكن للجار منصب، إن لم يكن للجار رجل في موقع حساس يحميه منك، فالله يحميه. ونفى النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان كله، الإيمان بأركانه 6، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. النبي صلى الله عليه وسلم ينفي كماله عمن آذى الجار. وانظر إلى الحديث الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن. هنا يثبت كمال الإيمان بركنيه العظيمين، الإيمان بالله واليوم الآخر يثبت كمال الإيمان بركنيه لمن أحسن إلى الجيران، وينفي كمال الإيمان بركنيه لمن أساء إلى الجيران. إذن الإحسان إلى الجيران خلق فاضل يربطه النبي بالتوحيد، وهذا ما أؤكد عليه. يا قوم علموا هذا الشعب التوحيد.
هنا انتصف الشريط.
التوحيد. علموا هذه الأمة أركان الإيمان بالتفصيل، ولا تملوا الحديث عن الإيمان وأركانه. تطلع فرقة تقول أنتم ما وراكوش إلا التوحيد، وكل يوم تقولوا في التوحيد، ما عاوزين نقول إيه؟ في قضية أكبر من التوحيد يا أخي. الله خلق السماوات والأرض وبعث الرسل وأنزل الكتب، كل هذا من أجل التوحيد، والتوحيد قضية القضايا، وليس هناك قضية أخطر من التوحيد. وعشان نريح الناس اللي بيقولوا بطلوا كلام في التوحيد، هل فهم الشعب وفهمت الحكومات قضية التوحيد؟ لو فهم الشعب كله قضية التوحيد وفهمت حكومات الدول الإسلامية قضية التوحيد، اسمع: ما وجدت ضريحا على أرض مصر، وما وجدت وثنا يعبد في أي بلد إسلام، وجود الأضرحة والأوثان التي تعبد من دون الله، وجود السرقات والنشل والقتل والجرائم الخطيرة، دليل على غياب التوحيد. سألوا المجرمين: لماذا أجرمتم؟ وأنا قلت دي في خطبة المسلم بين الرضا والسخط. سأل المرتشي، سأل الحرامي، سأل القاتل، سأل تاجر المخدرات: لماذا أنت مجرم؟ يقول لك بلغة بلدية: مش عاجبني الوضع. وكلمة مش عاجب الوضع ده يعني مش مؤمن بالقدر، معترض على القدر. الإيمان بالقدر عنده فيه خلل، لأنه لو آمن بالقدر ما حقد على الناس ولم يرتشي، لو آمن بالقدر لم يعترض على الله ويتسخط. ما هو السخط والاعتراض على القدر هو اللي خلاه يحقد ويمتلئ قلبه مرضا، ولما امتلأ قلبه مرضا انحرف، ارتشى، سرق. يبقى العقيدة أساس كل شيء، من صلح معتقده صلحت أخلاقه. بنص الحديث: اللي عنده إيمان بالله واليوم الآخر هيحسن للجار، اللي ما عندوش إيمان بالله واليوم الآخر هيؤذي الجار. وهنبين الآن حقوق الجار. إذن خذ هذه العبارة واحفظها: من صلحت عقيدته صلحت أخلاقه، وانضبطت في الحياة معاملاته وسلوكياته، هيعيش المجتمع في أمان. لكن من فسدت عقيدته فسدت أخلاقياته، واضطربت في الحياة معاملاته وسلوكياته، هتلاقيه حرامي ومرتشي ومؤذي للجار. انظر إلى هذا الربط العجيب، الربط بين خلق الإحسان للجار وبين الإيمان. ولم يربطه النبي بالإسلام، ولم يربطه بالأخلاق، ولم يربطه بالمعاملات، إنما ربطه بالعقيدة، ليؤكد أن التوحيد هو قضية القضايا وأخطر القضايا. وليلفت نظر الدعاة والعلماء أن يركزوا وهم يعلمون شعوبهم على التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 سنة يدعو للتوحيد. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إخوتي الكرام، ورابعا: ما هي حقوق الجار؟ حصرت حقوق الجار في حقين كبيرين، يندرج تحت كل حق كبير مجموعة من الحقوق الفرعية، وسميت المجموعة الأولى بالحقوق السلبية، والمجموعة الثانية بالحقوق الإيجابية. وأقدم بين يدي حقوق الجار بحديثين، اسمع، فيهما ضعف.
لماذا يا شيخ تستشهد بالضعيف وعندك الصحيح؟
أولا، في الحديثين أو للحديثين الضعيفين اللذين سأردهما الآن شواهد قوية من أحاديث صحيحة.
طب وما دمت لهم شواهد قوية جايبهم ليه؟
التي وردت في هذين الحديثين. الأول عن معاذ بن جبل قال: قلنا يا رسول الله ما حق الجار؟ قال صلى الله عليه وسلم: احفظ معي، إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن احتاج أعطيته، وإن مرض عدته، وإن مات تبعت جنازته، وإن أصابه خير سرك وهنيته، وإن أصابته مصيبة ساءتك وعزيته، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرز له منها، ولا تستطل عليه بالبناء لتشرف عليه وتسد عليه الريح إلا بإذنه، وإن اشتريت فاكهة فأهد له منها، وإلا فأدخلها سرا لا يخرج ولدك بشيء منه، يغيظون به ولده، وهل تفقهون ما أقول لكم؟ لن يؤدي حق الجار إلا القليل ممن رحم الله. اللهم ارحمنا يا رب، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الثاني خرجه الخرائطي وغيره بإسناد ضعيف من حديث عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن، وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. من هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث الصحيحة كما ذكرت حصرنا حقوق الجار في حقين. أولا، كف أذاك عن الجار واصبر على أذاك، هذه حقوق سلبية. كف الأذى، امنع أذاك، ارفع أذاك. أنا أخاطب بهذه الحقوق الأفراد، وأخاطب بها الدول، وأخاطب بها الهيئات والمؤسسات. واحد، ارفع أذاك عن الجار واصبر على أذاه. اثنان، احسن إلى الجار وأكرمه. يبقى الحقان هما كف الأذى عن الجار والصبر على أذاه. اثنان، الإحسان إلى الجار وإكرامه. أولا، كف الأذى، كف أذاك، امنع أذاك، ارفع أذاك. واحد، لا تسب الجار ولا تلعنه ولا تفعل ذلك مع ولده ولا تضربه، والسباب مصدر سب، وهو شتم الإنسان والتكلم في عرضه بما يعيبه، وهو أيضا أن يقول في المسبوب بما فيه وبما ليس فيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السباب فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، وكان يقول عند المغضبة ما له ترب جبينه. انظر إلى أدب النبوة، غضبان من واحد يقول ما له ترب جبينه، إنما تجلس مع جار لتسب الآخر وتأتي بأقذع وأحقر الألفاظ سبا وشتما وتنقيصا وتعيبا. أولى الناس بخلقك الفاضل الجار. أنت كمسلم المفروض فيك أن تكون مهذبا مؤدبا، وأن يكون لسانك عفا مباركا، وأولى بهذا جار، فلا تسبه ولا تلعن. إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف المفلس فيقول: هو من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وقد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات وهذا من حسنات، حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم فطرح في النار. يا أخي المسلم، لا تكن سباب، وبخاصة مع الجيران. اثنين، ارفع ذاك عن الجار، فلا تسخر من الجار ولا تستهزئ به ولا تتكبر عليه، لا تنشر عيوبه ونقائصه وتكتم مزاياه ومحاسنه. يا إخوة، ده احنا ما بنعرفش أسرار الناس إلا من الجيران، ما نعرفش فضايح الناس إلا من الجار. ممكن يبدأ يقدم لك مقدمة طيبة،
عشان يوهمك يعني. يبدأ يتكلم في حقي كلام طيب، بعدين يقول لك يلا يلا ان الله حرم الستير، بنته كانت امبارح مظبوطة في حادثة، لكن احنا وقفنا جنبه. هو خلاص ألقى القنبلة خلاص، وقفنا جنبه، يا ريتك ما وقف، ما انت خلاص عرفتني ان بنته مظبوطة في دعارة، خلاص انت تعلن على الناس معايب جارك ومصائب جارك، وان فعل خيرا تكتبه، ان كان له حسنة، ان كان بني جامع ما يقولش، ولما يجي يقول يتهمه بالرياء. يا اخي لا تسخر من الجار، ولا تستهزئ بالجار، ولا تتعالى ولا تتكبر عليه، هو اولى بتواضعك وحلمك، لا تنشر عيوبه ونقائصه. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. ان فعلت ذلك سخريه واستهزاء وكبرا وتعاليا، سواء بالحركه او بالاشاره، ما انت ممكن ما تتكلمش لكن تشوه، وفي الاشاره احتقار له ومهانه، اولى بخلقك الفاضل جارك فلا تسخر منه. ما زلت اتكلم في الحقوق السلبيه، امنع امنع ارفع اذاك، فلو رفع كل منا اذاه عن الجار لعاش الناس في امان اطمئنان ووئام وحب ووفاق. ثلاثة، ارفع ذاك عن الفار فلا تغتبه، ولا تمشي بالنميمة بينه وبين الآخرين فتفسد ما بينه وبين الآخرين. الغيبة حرمها الله، أتدرون ما الغيبة؟ قال صلى الله عليه وسلم الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله فإن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. كم من جار يغتاب جاره، إذا غاب عن المجلس وجلس مع جار آخر يبدأهم يحتكوا الأعراض ويأكلوا اللحوم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يا أخي وامنع ذاك عنه، فلا تمشي بالنميمة، فلا تطع ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. النمام هو الناقل للحديث من أناس إلى آخرين على جهة الإفساد. ساعات تبقى متغاظ من الجار تعمل له إيه؟ أنت عارف إن هو بيشتغل في مكان فلاني والراجل راضي عنه أوي، تقوم رايح خبط فيه جنبة عشان تقطع عيشه من المكان ده. أنت عارف إن بقية الجيران بيحبوه أوي وبيحترموه أوي، تقوم تقعد على المصطبة وتعمل لك برتيتا. بتحبوه على إيه؟ ده إذا كنت أنا شايفه هو بيسرق، ده إذا كنت أنا شايفه هو ماشي مع فلانة. كل هذا لتعيب عليه، لينفض الناس من حوله، تنقل الكلام منه على سبيل الإفساد والضلال والتفريق، فتفرق بينه وبين الآخرين. هذه نزالة وحقارة، وأولى بك أن تكون رجلا دينا مؤمنا على خلق، فلا تغتب الجار، ولا تمشي بينه وبين الآخرين بالنميمة فتفسد ما بينه وبين الآخرين. أربعة، ارفع ذاك عن الجار فلا تحسده ولا تحقد عليه ولا تشمت به، واعلم أن الحسد من نتائج الحقد الذميم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسد يأكل حسنات كما تأكل النار الحطب. ربنا أكرمه بقى عنده عربية عينك عليه، ربنا أكرمه عنده ولد نجح عينك عليه. إيوه يا عم حدش قده، حسد حقد لماذا؟ هنتكلم بقى في الحقوق الإيجابية، بدل هذا الحسد ادعو له بالخير، وهم ربنا هيزيده من الخير، سيعود هذا الخير عليه، سيعود هذا الخير عليه، لأنه أول من يسمع نداءك وأول من تسمع نداءه هو أقرب إليك من أمك وأبيك. فلا تحسد الجار ولا تشمت به ولا تحقد عليه. خمسة، ارفع ذاك عن الجار فلا تزني بحليلات الجار، ولا تزني ببنت الجيران، ولا تسرق من البيت. قال صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا؟ الحديث قرأته من قبل. قالوا حرام، حرمه الله ورسوله، لكني أعيد الحديث لأهميته. الزنا حرام، نهاك الله عن الزنا، الزنا جريمة، حد من حدود الله، مغيب عن الأمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جار. يا إخوتي الكرام، يا إخوتي الكرام، كم انتهكت حرمات الجيران، وانظروا إلى الصداقة الآثمة والعلاقات غير الشرعية بين الجار وزوجة الجار، كما سوف أبين لك الآن. إن كنت سارقا فلا تسرق من بيت الجيران، فالسرقة من عشرة بيوت أيسر من أن تسرق من بيت الجار. ارفع ذاك، كف ذاك، فلا تزني بزوجته ولا بابنته ولا تسرق من بيته. ستة، ارفع ذاك عن الجار فلا تنظر إلى زوجته ولا إلى ابنته، ولا تتطلع إلى عوراته، ولا تصافح زوجته ولا ابنته، ولا تخلو بهن
ولا تدخل بيت الجار في غيبته. يعني البعض يتصور جهلا ان الجار في السعودية يبقى هو يخلي باله من الاولاد، يقوم عشان يخلي باله من الاولاد يسهر مع مرات الجار حتى قبيل الفجر، ازازه لب وفول سوداني ويسلي قدام التلفزيون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والدخول على المغيبات، اي لا إغاب عنهن الازواج. قيل يا رسول الله فرأيت الحم؟ قال الحم والموت. يا اخوتي في بعض المحافظات ذهبت لقضاء مصلحة وانا في البيت وجدت المرأة بنت جاية تزور اهلها من محافظة تانية متزوجة، ووجدت شابا يأخذها من يدها ويخرج. قلت له ما هذا او من هذا يا خالة؟ قالت يا عم الشيخ اصل ده بقى ابن الجيران ومتربي معاها على طبلية واحدة وهم قد كده اهو، مفيش فرق بيننا وبينهم ابدا. قلت سبحان الله، هل هذا دليل شرعي على ان يصطحب شاب بنت الجيران الى مشوار لساعة وساعتين وثلاثة واخيرا نسمع عن الحوامل في الحرام؟ ما هذا؟ ازاي تدخل على زوجة الجار وهو غائب؟ المصافحة حرام، والنظر الى العورات حرام، والعورات ما هيش واقفة عند النساء وفقط. لكن ما منعتكش من المساعدة وهبين لك الان في الحقوق الايجابية، لا تنظر الى زوجة الجار، لا تخلو بها، لا تصافحها، لا تصنع صداقة مع بنت الجيران وتجيبها لابوها كل يوم الساعة 2 بالليل وابوها لجهله يقول اصلهم متربيين سوا بثقة متبادلة. ثقة، وتحت ستار الثقة توتك الأستار وتنتهك الأعراض وترتكب الجرائم باسم الاختلاط الأثير. الجيران عاملين انفتاح اجتماعي على بعض، مش انفتاح اقتصادي، انفتاح اجتماعي، هيصة ملوخية بامية ملخبطين مع بعض كل ده باسم. لو جه واحد شيخ يقول يا عم الشيخ ما انت بتقولوا احسان للجيران، ما هو ده الجار، الاحسان للجار الذي يؤدي الى الزنا. اكرر، لا تنظر الى زوجة الجار ولا الى ابنته، لا تتطلع الى عوراته، اسمع، لا تصافحهن، لا تخلو بهن، لا تدخل عليهن. سبعة، لا تضايق الجار في بناء او ممر، ولا تحجب عنه الريح، ولا تؤذيه بميزاب يصب عليه الماء والقاذورات، ولا تلقي القاذورات والاوساخ امام منزله. واذا اذاك الجار وفعل شيئا من ذلك فاصبر عليه. النهاردة بعد ما ارتفعت اسعار الارض، افرض ان الجار خلفك والممر من قدام بيتك، تقول له يعني انت عايزنا نسيب له متر في 10 يعني 10 متر، والمتر ب 10000 يعني 100000 جنيه عشان تقول لي احسن الجيران؟ والله يا اخي دخولك الجنه افضل من 100000 جنيه، واحسانك للجار افضل من 100000 جنيه، بس احنا بقى بنقيسها بناحيه ماديه والشيطان بيضحك علينا. معاك قرش تساوي قرش، وده مبدا غلط ومرفوض. ما معكش قرش ما تساويش قرش، ويبدا يضيق على الجار. ان كان الجار هيمر من عليه يبقى عليه العاطفي يحط له الوساخه والقاذورات امام بيته ولا يجعله يمر. لا تمنع جارك اذا غرز خشبه في جداري او زعمل ضليله، ولا لا تمنعه، كل ده حقوق سلبيه. لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل، لا تجعل ميزابك يصب الماء. ده بقت موضه، ست تنشر الملابس والتانيه تحط لها الميه عليها توسخها عشان ترجع تغسل تاني، كانها موضه استهتار. صور انهم ضعاف او ما هيش فاهم حقوق الجيران. القاذورات لا تلقيها امام بيته، ما يؤذيه يؤذيك. ما انت بتتاذى، تتخلص من زبالتك وترميها قدام بيت الجيران، سواء كنت في عمل او في حقل. كل هذه حقوق سلبيه. هل تعرفون يا قوم لو ادى كل منا هذه الحقوق فمنع اذاه عن الجر، لو ادت كل دوله هذه الحقوق فمنعت اذاها عن الجر، يعيش الناس في سلام امان حب. واليك الان الحقوق الايجابيه، احسن اليه واكرمه، والاحسان بالقول والفعل. كما ان الايذاء بالقول والفعل فالاحسان بالقول والفعل. واحد، احنا قلنا في الاول هناك ايه؟ لا تسبه، لا تشتم، بل ادعو له بالخير، ولا بد ان تريد له الخير. قلب نظيف، صدر سليم، تمنى له الخير، تمنى له السعاده، وعظه بالحكمه والموعظه الحسنه. ادعو له والدعاء مستجاب طالما كان بظهر الغيب. عاصي ادعي، عاصي اعمل على هدايته. ده مشكله بتقطع القلوب. كل ما اروح بيت حتى اخ من الاخ ما لاقيش الجيران حتى ولا جيني سلموا عليه ولا عارف الله. لا 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 لا، فيك شرهم، ده ناس وحشين، هم وحشين، ما تبقاش انت حلو ليه؟ هم عصاة، من او بمن سيهديهم الله ان لم يكن بك؟ ما انت اقرب الناس، انت جربت، انت نصحت، انت قلت، انت عملت. امن عليه، اولا ارفع اذاك عنهم، كن قدوه لهم، لا تحسد عليهم، لا تضايقهم. ساعه اذ ان تكلمت استمع الى قولك، لأنك نموذج طيب. إنما تبقى أذيب وسحبهم على مركز الشرطة والنيابة وفضحهم ومبهدلهم وبعدين تشتغل واعظ لهم، مش هيسمعون، لأنك لست ثقة ولست أهلا لأن تكون واعظا بينهم. لكن لما تقف واعظ بين الجيران أنا واثق إنهم سيسمعون لك إذا كنت قدوة ونموذجا ومثلا يحتذى. فادعو للجار بالخير والهداية وكن صاحب قلب طاهر نظيف يريد له الخير، وعظه بالحكمة والموعظة الحسنة، ابدأه بالسلام. ايوة عكول ده هو اللي مخصمه. قال صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هنصدقك بقى ولا نصدق النبي؟ وخيرهما، هتبقى أنت الأحسن لو بدأتها بالسلام. وربما لو ألقيت عليه سلام انتزعت من قلبه حقدا وحسدا وغلا دفينا. إلقاء السلام يفيد ما بين الناس من أحقار يقربه إليه، وانصح له ولولده في حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما أنا قلت لك أنت مش هتمسك عصاية وتضربهم، ما انتش أبوه، ما انتش الرئيس بتاعه. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. انصح، والنصيحة تحتاج إلى لين الكلام والكلمة اللطيفة معه ومع ولده، وحين تنصحه تواضع له. لو هتنصحه من علم، يعني انت عالم وهو ما بيفهمش، مش هيقبل النصيحة. لكن وانت تنصح تواضع وارأف به، الذب عن عرضه وذكر محاسنه مع الحفاظ على مشاعره ومشاعر أولاده واحترامه وتقديره. قلنا هناك: لا تغتب الجار. بدل أن تشترك في غيبة الجار وتاكل في لحمه، ذب عن عرضه وانت قاعد في قعدة، اذكر محاسن حتى لو لم تكن فيه. تعرف لو قلت إنه كريم، قد تكون هذه دعوة له إلى أن يكون كريما، فيبدأ يتخلص من البخل ليكون كريما، ليوافق فعله قولك الذي مدحته به. انت يخص عليك ايه؟ عمال تعيب عليه ليه؟ اذكر محاسنه وفضائله، قد ترفع معنوياته، قد تجره الى الطاعه، فيكون لك ثوابه وثوابه من غير ان تنقص من ثوابه شيئا. ان تعينه اذا استعانك، وان تعطيه اذا احتاج، وان تعود عليه اذا افتقر، وتكون الاعانه، اسمع، بالمال والجاه والسلطان والنفع. ده احنا واخدينها من الحديث مباشره. انفعه، عاوز منك فلوس سلف ما تفضحوش، فلوس سلف تعطيله، فرج الكرب عنه، يفرج الله عنك كربات الدنيا والآخرة. والنفع ما يكونش بالمال وبس، ربنا أكرمك وعينت وكيل نيابة أو ضابط شرطة، أولى الناس بسلطانك الجار. ده أنا أعرف ناس عينوا في مناصب عليا يتعمد بعد ما يبقى ضابط شرطة أو وكيل نيابة يستدعي الجار في النيابة. يا عسكري هات كوباية شاي، يا عسكري يعني عايز يقول الجار: شفت أنا شكلي إيه يعني؟ يعني لو كلمت هنسيفك من على الأرض ناس. عايز لما أجي ماشي في الشارع تتنص للشارع وتقف تعصم سلام. أول ما تعالى بالمنصب على الجيران يذلهم. يا أخي ربك قادر تعزل من منصبك، قادر يشلك، قادر يأخذ ولدك اللي أنت مسلطه على الجيران. تواضع له، إذا استعانك بمال أعطيه، بسلطان أعطيه. أنت بقيت صاحب منصب، انفعه بالمنصب ده، اقضي له حاجاته، لأنه هو أول ما سمع أنك بقيت وكيل نيابة أو مستشار أو ضابط حمد الله، فرح، قال بقالنا في الحكومة ناس، بدأت راسه ترتفع. تقوم انت دي تحطها في الوحل والطين، بعدين يوم القيامه تقول: ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ومتى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، فلما يستعين بك اعن ان تكرمه باسداء المعروف والخير اليه. اطعامه في المناسبات، اطعامه في المناسبات. اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها، وهنا لطيفه ما قالش فاكثر لحمها، يمكن تكون بخيل تقول عندي 7 اولاد كيلو لحمه 7 حتت ب7 عيال. خلاص يا اخي اكثر مرقها، حط طشت مية على كيلو اللحم، ودي شوية مية يحط فيهم شوية عيش يبقوا فتة، بياكل برنجان اسود وبصل بقاله سنة. ارحمه يا اخي، اعطيه. طب يا عم الشيخ انا جايب كيلو فاكهة على قد الاولاد، يعني ما انتش قادر تعطي، ادخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. يحافظ النبي على مشاعر الاطفال. ابنك بياكل مانجا لسه طلعة، وابن الجيران مش لاقي برنجانة سودة ولا بصلة، يا يخطفها منه هنعمل مشكلة ونروح النيابة، يا ينطوي يبكي هما وحزنا ويدخل يبكي أمه وأبوه، وهنا ينشأ الحقد والحسد. لما ابن الجيران ده يمسك منصب هيفلك، لأنه عينهالك، ما انت حرمته من المانجا وهو ماهوش لاقي بصلة. ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. أقول ما استمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يبقى الإكرام بإزداء المعروف، طبيخ، أكل، شرب، والإسلام بيركز اهو، قادر أعطي، ما انتش قادر أدخل الشيء سرا عشان ما تهيكش العواطف والغرائز وتنمي الأحقاد عند الأطفال. إذا أصابه خير سرك وهنيته، وإذا أصابته مصيبة سأتك وعزيته، وإذا مرض عدته، وإذا مات اتبعت جنازته. عنده حفل زواج، أنت أول المشاركين فيه، بارك الله العروسين. عايز فلوس سلف تعطيله، لكن اسمع، عند الفرحة تشاركه الفرحة، لكن لا تشاركه المعصية ولا البدعة. هيعمل الفرح في النادي حيث الرقص والطبل، ما تروحش معاه النادي، ما تشجعوش على بدعة ومنكر، لكن بارك له أخي في البيت، اعمل له أكل وديه، استقبل الضيوف في البيت، صعده، عرف إنك فرحان زيه. لا ما شاركوش في المعصية، عنده ميتة، أنت أول المعزين، قد تكون أنت المغسل والمكفن والجفان، ما تسيبوش، لكن هيعمل ميتة مجيب الطبلاوي، ما أقفش معاه في الصوان، لا أشجعه على معصية، إنما أقف بجواره، أواسيه، مرضه، عوده، فإنك في خراف الجنة، طول ما أنت زائر لمريض، أنت في خراف الجنة، مات، اتبع جنازته، وأنت اليوم تشيع جنازة، وغدا يشيعك الأحياء، إذا استنصرك نصرته، طلب منك الناصر، انصره، انصره ظالما أو مظلوما، مشكلة خطيرة، مظلوم، قف بجواره، دافع عنه، ادفع له المال، اسمع كل شيء في سبيل أن تحميه من الظالمين. ظالم لا ترائيه، لا تنافق، قل يا أخي أنا أحبك وأنت جاري، أنت ظالم، ابعد عن ظلمك ورده عن ظلمه. نفسي أوي أذكر كده عينة نموذج عملي، أنت عايز تبيع البيت، اعرضه على الجار، اعرضه على الجار. يا عم الشيخ ده بيبخسنا حقي، عاوزه ياخده 90,000، افرض هو هياخده 90,000 وانت لقيت واحد تاجر مخدرات حشاش ياخده 100,000، اظن عطش غني يلعب في دماغ، 100,000، 10,000، ان تبيع للدار الدار للجار 90,000 وتستغنى عن 10,000، ترفع اذاك عنه ولا تزرع له جار سوء، تكون قد احسنت الى جارك وربنا عنده العوض في 10,000 مهما كتبتش، انما انت بتحسبها بالورقه وبالقلم. اذا اراد ان يبيع داره فسله لماذا، اذا كان في فقر فمده بالمال، واذا كان في غنى ويريد مفارقتك فعده بالاحسان، لا يجبر على ان يبيع داره وانت جاره. يعني انا بقول دي عينه عمليه، ما تخليش الشيطان يدخل اليه. هذا الكلام اتوجه به الى الحكام، إلى القادة في كل مكان، إلى أولياء الأمور، لو رفعنا الأذى عن الجيران أفرادا وحكومات، ولو أحسننا إلى الجيران أفرادا وحكومات، لعاشت الأمة وعاشت المدينة وعاشت القرية وعاش الشارع وعاشت الحارة وعاشت المحلة وعاشت الدولة وعاشت الدول في أمان ووفاق. لو أديت حقوق الجيران السلبية والإيجابية، فارفع أذاك عن الجار وأحسن إلى الجار، يكن لك الأجر والثواب عند الله، وتكون قد حققت كمال الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة شيوخ الإسلام، ونتقبل اقتراحاتكم على الجوال رقم 01-222-50-414، وتقبلوا تحيات أخوكم محمد صالح.